الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه هاتان الآيتان من سورة آل عمران متسلسلة من جملة السياق المتدرج من أول السورة في الحديث، مع وفد نصارى نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيل خبرهم. وكان الحديث في جملته تمهيد أولا لقصة عيسى وكيفية خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتدرج في أصل قاعدة المجادلة مع أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الجدل معهم. وعلى هذا النحو مضى السياق إشارة كذلك إلى تعنتهم، وأنهم لا يريدون الحق، وإن كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من المجادلة، لكن قال الله أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: فإن تولوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. ثم نبه الله عز وجل أيضا إلى طبيعتهم وعنتهم وصلفهم، بل مجاوزتهم الحد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذه هي طبائع أهل الكتاب، ولا يريدون الحق على الرغم من وضوحه عندهم وفي كتبهم، ولكنهم أهل عنت. بعد هذا ذكر الله عز وجل شيئا في إرهاقات فيما يتعلق بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومتفق أيضا مع السياقات السابقة من حيث إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الأمر بيده وحده. فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهذا التوجيه في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه لأهل الكتاب من أنهم كانوا هم أهل الملك وكان عندهم الكتاب وكانوا هم من آخر ما بعثت إليهم الرسالات، وأمة العرب كانت في جاهلية جهلاء ولم يكونوا محل ملك ولم يكونوا محل رسالة. فالله عز وجل يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ومعلوم أنه عند نزول هذه الآيات كان ملك فارس والروم قائما، وفيه إشارة إلى أن هذا سينتهي وأنه سيخلفه مهل الإسلام، وإشارة أيضا إلى أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاكمة وأن لها السلطان، وإشارة أيضا إلى أن العرب لم يكونوا محل ملك وهذا معروف في تاريخهم، وأن الله عز وجل سيعطيهم ملكا، وكل ذلك ظاهر من هذه التمهيدات والإرهاقات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فأولا في الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى له ملك وحده في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان يظهر في الدنيا أن بعض أهلها ينالون ملكا وسلطانا على جهة من الأرض يحكمون يأمرون وينهون، والملك يوم القيامة وفي الآخرة كله لله عز وجل، فإن المآل أن يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الدنيا قد يظهر بعض أنواع ملك، ولكن الله سبحانه وتعالى ينبه الأمة بل ينبه سائر بني آدم أن هذه الأملاك التي ترونها في الدنيا هي كلها تحت تصرف الله عز وجل، وأن الأمر لم يخرج من ملكه سبحانه ومن سلطانه وقهره. ولهذا قال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولم يقل تملك من تشاء، وإنما قال تؤتي الملك، على معنى أن الإتيان قد يترتب عليه أخذ مرة أخرى، بينما التمليك قد يفهم منه أنه تملك إلى الأبد أو إلى ما شاء الله، وإنما تؤتيه وتنزعه، على معنى أنه مهما طال الملك أحد ملوك هذه الأرض فإنه مؤقت، وأن الله عز وجل يؤتيه وينزعه، وإن كان هذا أيضا بحكمة الله سبحانه وتعالى وحده ورحمته هو خاضع لسنن الله عز وجل، فمن أقام العدل وسار على طريق الله عز وجل ونهجه فغالبا يدوم ملكه ما دام عدله، فالعدل أساس الملك كما هو معلوم. وإذا خالف الحاكم سنة الله عز وجل فإن الله ينزع منه المفتي. ولا في جملتها كما قلنا إرهاقات لما سوف يتملكه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن غيرهم، وأن الملك القائم وبخاصة الملك الذي كان سائدا في ذلك الوقت وهو ملك فارس والروم أنه سيزول وسيخلفهم أهل الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولاحظ قوله وتنزع، إما يدل على أنه من غير رغبة لأصحاب الملك، وإنما الله عز وجل له القهر والسلطان، وأنه يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. ومعلوم أن زوال ملك أي مملكة من الممالك هو من غير اختيار أهلها، وإنما لأنهم حادوا عن نهج الله عز وجل وحلت بهم سنن الله عز وجل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كذلك أيضا العز لله عز وجل، والعز والذل كذلك بيد الله عز وجل. فيعز من يشاء ويذل من يشاء على نحو ما قلنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهو أيضا إشارة إلى ما سيكون عليه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان منهم المستضعفون والذين كانوا يتعرضون للأذى والتعذيب والتقتيل والتشريف أن الله عز وجل يعزهم، أو أنه أيضا لأصل ما كان في ديار العرب من طبائعهم الهمجية والبدوية والجاهلية فيها ذل وفيها تجرد وفيها تشدد، فجمعهم الله عز وجل بهذه الرسالة الخاتمة فكانت مصدر عزهم. فالعز في الحقيقة هو لله ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا نقول كما قلنا قبل قليل أن هذا كذلك خاضع لسنن الله عز وجل، فمن سار على نهج الله والتمس العزة باتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فله العزة. قل لله العزة جميعا، ومن ابتغى العزة في غير ذلك أذله الله، وهذا أيضا أمر معروف. كما أنه قد يكون في بعض أمم الأرض من سار على العدل وعلى الحق فإن الله عز وجل أيضا يعطيه عزة، سواء كان على مستوى الملوك والقيادات أو حتى كان على مستوى الأفراد، على معنى أن من أقام الحق في نفسه وأقام الحق في أقاربه وأهله وكل من يلي فإنه يعطيه الله نوع عز، ويعطيه نوع قبول، ويعطيه نوع جاه، فهذا نوع من العز. فيعز من يشاء ويذل من يشاء، وإن كان هذا أيضا خاضع لسنن الله عز وجل. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذا أيضا إشارة إلى تمام ملك الله عز وجل وقهره وسلطانه، فبيده الخير. وأيضا بيده ضد الخير، ولكن لم يصرح به لأنه معلوم، على معنى أنه وبخاصة في هذه الدنيا ليس فيها خير محض، وإنما فيها خير وفيها شر، لكن إذا غلب جانب الخير يصدق الخير، وإذا غلب جانب الشر كان شر. والشر ليس مقصودا بذاته، وإنما يأتي عرض، وإنما الأصل هو الخير والأصل هو المصلحة. فإذا ساد الخير يكون الشر قليلا، وإلا لا ينتزع الشر من أهل الأرض كما قضت سنة الله عز وجل. الباطل والحق يتفارعان، والكفر والإيمان كذلك، ليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فبيد الله عز وجل الخير، وكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى له قدمه القدرة، فهو يؤتي ملك من يشاء وينزع ملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم أرتفع ذلك سبحانه وتعالى بآية كونية تدل على تمام ملكه، وأن بني آدم إن كانوا يظنون أن بيدهم ملكا أو أن الله سلطهم على بعض الأشياء أو على بعض المخلوقات أو هداهم إلى بعض السنن، لا يعني أنهم قد نالوا القدرة كلها، وإنما عليهم أن يعلموا أن ذلك من عند الله عز وجل. ولهذا نبههم إلى سنة ليست بأيديهم، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، هذا شيء ليس لبني آدم عليه أي سلطة. ولهذا في محاجة إبراهيم مع الكافر، ألم ترى الذي حج إبراهيم أم آتاه الله ملكا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت مكافأة. فلجأ إبراهيم عليه السلام على سبيل التنزل، وإلا يعلم أن هذا لا يحيي ولا يميت، ولكن ألجأه إلى سنة ليست بيده أبدا ولا ينال منها شيئا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. اتجاه الشمس خبر سنة الله عز وجل أن تتجه من المشرق إلى المغرب، إن كنت ذا قدرة فغير اتجاهها فجعلها تتجه من المشرق إلى المغرب إلى المشرق، فبويت الذي كفر. يعني إن كان عندكم مكابرة وعدم تسليم بأن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، فهذه آية أخرى لا تملكون لها تبديلا ولا تغيير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. والمقصود بعلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل هو ما خلت به سنة الله عز وجل من التداخل بينهما، سواء عند الغروب والشروق أو فيما يتعلق بالفصول في فصول السنة الأربعة، من حيث إن الليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، وبالعكس في بالنسبة للصيف يطول في وبالعكس بالنهار يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، ويعتدلان في زمن الخريف والربيع اعتدالا نسبيا، وإلا غالبا يكون أحدهما أطول من الآخر، وإنما فترة الاعتدال قصيرة جدا، بل عند الخاصة والمهتمين لا يكاد يكون أحدهما بقدر الآخر إلا لحظات. فهذه من سنن الله عز وجل التي لا يملك ليس للخلائق ولا لبني آدم عليها سلطان، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كذلك أيضا تخرج الحي من الميت. فالسرعة العلم ما يتعلق بإخراج النبتة من هذه البذرة اليابسة، وكذلك أيضا البيضة من الدجاجة أو من الطير أو نحو ذلك. وأيضا بالمعنى الآخر وهو إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والعالم من الجاهل والجاهل من العالم، وكل ذلك أيضا دل عليه كتاب الله عز وجل. فمثلا في موضوع الكفر والإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنبات سمى الله عز وجل الأرض ميتا ثم يحييها سبحانه وتعالى بما ينزل من غيث وما ينزل من مطر. والأمر في هذا ظاهر جدا فيما يتعلق بالعلم والجهل أو الكفر والإيمان، أو فيما يتعلق بالمخلوقات المحدوثة من النبتة أو البذرة أو النواة اليابسة التي أثر فيها حياة ثم تخرج منها تلك الشجرة الشامخة لتنبت ثمرا وبذورا مرة أخرى وهكذا. وهذا كله لا يملك الخلائق فيه شيئا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهو بيد الله عز وجل، لا يملك الفلاح إلا أن يلقي البذور في الأرض ويرزق لها الماء وما وراء ذلك هو لله عز وجل. فلا يملك الفلاح أن يسلق الحبة ولا أن يمد الأغصان أو الجذور أو السيقان، وإنما كل ذلك بيد الله عز وجل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا أيضا تدرج واحد. الله عز وجل له تمام الملك وتمام القهر، ولهذا قال وترزق من تشاء بغير حساب. حتى الرزق بيد الله عز وجل، فهو تدرج لو بدأ به قد يكون محل نظر لبعض المعاندين والمكابرين، ولكن إذا سلم بكل هذا وسلم بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاءت القضية التي قد تكون محل عناد ومكابرة من بعض المعاندين، فقال عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب. كما أن فيه أيضا تبيها إلى ما ستناله هذه الأمة من العزة. فمعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ضعافا وكانوا فقراء ونشأوا على شرف من العيش وعلى تشريد وإيذاء، فكتب الله عز وجل لهم العز ورزقهم، وكما قال سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ففي قوله سبحانه وترزق من تشاء بغير حساب تنبيه إلى هذا. على أن أيضا سيأتي فيما يتعلق بقصة مريم وما خصها الله عز وجل به من آيات حينما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما قلنا هذا أيضا إرهافات كلها مقدمات لمحاجة وسط نصارى النجران الذين كانوا يحاجون في شأن عيسى عليه السلام كما سيأتي. فهذا أيضا فيه انسجام ظاهر مع ما سيأتي وانسجام مع ما سبق، فهو متناسب في سياقه وفي سباقه. ثم قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن العزة له وأن الأمر كله بيده وأنه هو مالك الملك وأنه له تمام القدرة والقهر والتصرف سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ما سبق من الحديث عن الكافرين سواء كانوا كفار قريش في قوله سبحانه قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أو كان الحديث مع أهل الكتاب وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى آخره. نبه الله عز وجل المؤمنين إلى ما يجب عليهم من المفاصلة مع الكفار ومع أعداء الله عز وجل، وأن الله عز وجل ذو القهر والملكوت والجبروت هو الذي يجب أن يكون الولاء له سبحانه. ولهذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فالموالاة يجب أن تكون بين المؤمن للمؤمن ولا يوالى كافر. فالولاء هو بسبب رابطة الإسلام ورابطة الدين والعقيدة، ولا يجوز في أن يكون في قلب مؤمن ميول أو مودة أو محبة لكافر يفضل فيها هذا الكافر أو نهج هذا الكافر على نهج الله أو على دين الله عز وجل. فلا بد من وضوح هذا في قلب المؤمن، ولا بد من ظهوره، ولا بد من استقراره في عقيدة المؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأيضا في قوله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا يكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، يا أيها الذين آمنوا في 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 أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إلى أن قال سبحانه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهنا قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فيجب أن يكون هذا ظاهرا في سلوك المؤمن وفي عقيدته، على معنى أن لا يواني إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغضه لما فيه من معصية ولما فيه من مخالفة لأمر الله عز وجل. غير أن الأمر قد يتبرج من الكفر نسأل الله السلامة إلى ما هو دون ذلك من فسق وعدان، إلى أن يصل إلى مرحلة جائزة فيما يتعلق بعناقة المؤمن بالكافر، منها ما هو كفر لا يجوز، وهو مثلا أن يحب انتصار الكفار وعلو منهج الكفار ودين الكفار، فهذا هو البلاء، الولاء الذي فيه البلاء وهو كفر، إذا أحب علو الكفار بحيث يواليهم ويوادهم ويحب عزهم على عز الإسلام وأهل الإسلام، هذا كفر، سواء أحب شخصا أو أحب فئة أو طائفة أو أمة أو دولة، إذا كان مودته على هذا النحو بحيث يحب عزهم وانتصارهم على الإسلام كما هو شأن المنافقين، المنافقين هذا هي حالهم، يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر ولا يريدون عز الإسلام، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهذا لا إشكال في الكفر من يكون في قلبه مثل ذلك. أما إذا كان أقل من ذلك فهذا يتدرج على حسب ما في قلب المسلم أو المتسل للإسلام، كأن يكون الغرف الخاص أو أن يكون ليس يحب أن يعلو على الإسلام، ولكن قد يكون لاعتبارات خارجية فهذا يتدرج. أما مجرد الميول أحيانا إلى شخص كافر إما لما فيه من أدب أو من خلق أو من معروف، لأن بعض الكفار قد يكون على أدب وعلى خلق ويجد الإنسان ميول نحوه، هذا لا شيء فيه ما دام أنه لا يؤثر على العقيدة ولا على الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى بعض يعني يجد ارتياح كأهل أشرق الخليس وغيرهم، كان وكان يرى فيه أنه أيضا لدى هذا الكافر كان فيه ميل للمسلمين وقد نفع المسلمين في غزوة حنين، فذكر هذا ما دام أنه لا يؤثر على العقيدة ولا على الدين فهذا لا شيء فيه. ومن هذا أيضا مثلا رغبة المؤمنين بأن ينتصر الروم على فارس وهم كلهم كفار، ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله، فهذا الميول لا شيء فيه ولا يعتبر موالاة ممنوعة، على معنى أن ترغب أن تنتصر تلك الذيل لأنها أقرب أو أخف، انتصارها سيكون أخف بالا على الإذنان والإذنان ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه. وعلى هذا النحو وعلى قدر ما في القلب من ميول ومن معاني يكون الولاء والبراء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ومن يكون عنده هذا بحيث يوالي الكافرين ويحبهم ويرغب عزهم ويفضلهم على المؤمنين وعلى انتصار الحق فليس من الله في شيء، يعني خروج من الملة نسأل الله السلامة. ولاحظ النفي ليس من الله في شيء، يعني كأنه انقطع صلته بالله عز وجل وخرج من الدين. إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذا معلوم أنها في حال الإكراه، فإن في حال الإكراه هذا معلوم أنه يخفف، ولكن لا بد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إذا حصل على الإنسان ضغط أو ضغوط في بلاد الكفر أو في سجن أو نحو ذلك فإن له مندوحة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربه ولهم عذاب عظيم، يعني ورد الله ولا معلم عظيم. فالتقى من التقية على معنى أن يظهر الإنسان في ظرف من الظروف نوع من المجاملة أو نوع من الممالأة، في إذا خشي على نفسه التهلكة سواء كان بإزهاق روحه أو بقطع عظم من أعضائه أو بقتل ولده مثلا، فكل هذا مما يبيح له أن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن حالما يزول المؤثر عليه أن يصرح بإيمانه وبدينه. إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، عبارة يحذركم الله نفسه تدل على أن هذه التقى التي ذكر الله عز وجل يجب أن تكون في حدود ضيقة جدا، فلا يلجأ إليها كل أحد ويقول جاءت من الغموض، فالله عز وجل يحذركم الله نفسه سواء فيما يتعلق بالموالاة أو فيما يتعلق بالزعم أن الإنسان وقعت عليه ضغوط أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يصبر قدر الإمكان. وإن كان يعني الصبر ليس واجبا في هذا، وقد يصرح الإنسان بكفره ولو قطع بإيمانه ولو قطع عنقه فهذا لا شيء فيه، على معنى أنه لا يلزمه أن يلجأ إلى التقية، ليس لازما لكنه يجوز إذا حضر الضغوط، لكنه ليس لازما، وقد يكون إن صبر وكان محل قدوة، وهذا هو الذي معروف في تاريخ الإسلام، فإن الله عز وجل قيض رجالا يعني وقفوا وصبروا على الرغم من فصول ضغوط شديدة عليهم تبيح لهم شرعا أن يتنازلوا عن بعض أمور تتعلق بالدين وبالعقيدة، كما في قصة علي بن خبيب وغيره، وكما تعرض الإمام أحمد رحمه الله في محنته في قصة خلق القرآن، فإنه نال ولا كثير ولكنه صبر وكان في صبره عز للأمة وعز للأمة كما هو معلوم. فيقيد الله عز وجل بعض الرجال الأفذاذ ليقفوا وقفة يجعلهم الله حجة على حق، ولهذا جاء أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذه لا تلزم كل أحد، أن كل إنسان وقد لا يتحملها كل أحد، ولكن الله عز وجل يقيض رجالا يجعلهم حجة وينصر بهم الدين ويقيم أعلام الحق وأركانه. ولكن هذا كما قلنا لا يلزم كل أحد، فالتقية عندما تأتي أسبابها وظروفها فيجوز اللجوء إليها. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ميت فترك ابنين وست بنات، وقبل وفاته اوصى او وصى احدا من المسلمين ليقوم بواجب ابنائه، ولكن الوصي على هؤلاء الايتام اصبح خائنا وتملك الأموال ولم يقم بواجب الوصية، ثم مات أحد الأبناء ولم يعقب، وبعد فترة أيضا توفيت البنات الست وعقبوا أبناء، بعدها توفي آخر الأبناء وهو ذكر وعقب وعقب أبناء ذكورا وإناثا، وبعد وفاة آخر ابن تبين لأبنائه أن جدهم المتوفى ترك مالا، فمن الوارث؟ هل لأبناء البنات شيء أم لا؟ أم الوراثة تنحصر في أبناء الابن؟ فهو الإجابة. لا، وإذا تبين أن الجد أن المال الجد فإن الوراثة هم أولا يجب المتوفون اللي هو الابنين والست بنات إذا كان مال الجد، لأن الجد معلوم أنه توفي قبلهم، ما دام أنه توفي قبلهم وهم تحققت حياتهم بعده فهم ورثة، فيقسم المال كأنهم موجودون، ثم من كان له ذرية من أبناء وبنات فإنه يأخذ نصيب أبيه إن كان ابنا أو نصيب أمه إن كان بنتا. فمثلا الابن الذي توفي هذا ولم يعقب هذا لا شيء له، و يعني تقسم التركة وكأنه غير موجود لأنه لا يؤثر، وسيكون ماله للأبناء والبنات الذين هم إخوته. فما دام انه توفي قبل قسمه التركه فانه لا يعتبر لانه لا يؤثر في اصل التركه ولن يعقد، وتوفي قبل قسمه فانه لا يؤثر كما هو معلوم في الحاله الاولى من احوال المناسخات. اما فيما يتعلق بالذي عقب ابناء ذكورا وكذلك البنات عقبوا أبناء، فكما قلنا تقسم وكأن الابن موجود والبنات موجودات، فيقسم المال ومعلوم أنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكن ورثة آخرون كما لو كان له للمتوفى الأصلي الجد، كما لو كان له أم أو كان له أب أو نحو ذلك، لأن هذا لكن نفترض أنه كما قال أن الورثة حفرت في هؤلاء، يعني في هذا الابن وفي هذه البنات الست يعني، فيكون للذكر بعض الأنثيين، وتكون مسألتهم بعدد رؤوسهم، فالابن برأسين والست، هذا كل واحد برأسه تكون مثلا ثمانية، ثم تقسم، ثم بعد ذلك كل ورثة يعني ورثة الابن يأخذون نصيب أبيهم، وورثة البنات يأخذون نصيب أمهاتهم، وما دام أن البنات عقبوا ذكورا وإناثا فإنهم سينالون جميعا ما لبناتهم ما لأمهاتهم، لأنهم سيكونون أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الذي يمكن أن نقوله في هذا المقام، وأظن الموضوع يحتاج إلى مزيد تفصيل، وإن كان في مسألة اختلاف بين الورثة أو منازعة أو لم يكن حصر الورثة على هذا النحو، فالذي أراه أن يلجأ صاحب السؤال إلى قاضي بلده أو إلى المحكمة في بلده، فإنها إن شاء الله ستعطيه القول الفصل في هذا. يقول أنا مريض بمرض السكر ولا أستطيع الصيام في شهر رمضان، وذلك بإشارة الأطباء ولا تسمح لي إمكانياتي بإخراج صدقة عن كل يوم، فماذا أفعل؟ إن كان كما تقول لا تستطيع الصيام ولا الإطعام فلا شيء عليك، يسقط عنك الإطعام ويسقط عنك الصيام. هل يجوز الصلاة في غرفة بها صور لشخص ميت وهي ليست كامل النصف؟ الأصل أن الصلاة صحيحة لو وجدت صور سواء كاملة أو ناقصة، وإنما الكلام في الصورة بذاتها، على معنى الإنسان يجتنب الصور في أي مكان، لكنه لو صلى في مكان فيه صور فإن الصلاة صحيحة. هل يحدد الشرع عدد أمتار الكفن؟ وهل يجوز وضعه وضع الميت بعد الغسل الكافور والقرنفل والحنة واللبان؟ أما الكفن فليس هناك حد محدود، لكن لا يجوز الإسراف، ويكفي من الكفن ما غطى الميت، يكفي يعني الحد الأدنى كفن واحد يغطى به ويسجى به الميت، والسنة ثلاثة أثواب على معنى إزار ورداء ثم إفافة عامة تغطي جميع البدن، هذا لما يتعلق بالدفن، والمرأة درع وخمار، ثم أيضا هي بخمسة أثواب، المرأة خمسة أثواب والرجل ثلاثة أو الذكر ثلاثة، ولكن لو اقتصر على ما يغطي البدن فإن هذا كافي، والمقصود هو أن يتجنب في ذلك الإسراف. أما وضع الأشياء ذوات الرائحة الطيبة كالكافور والقروف ونحو ذلك فلا مانع منه، وأن يطيب الميت بخاصة المواطن التي قد يتوقع أن يسارع إليها الفساد أو طمع الرائحة، أو فيما يتعلق مثلا بجهة الدبور ونحو ذلك ويكثف الطيب هناك فلا مانع إن شاء الله. 50,000 ريال كم تجب فيها الزكاة؟ الزكاة كل ألف فيها 25، وعليك أن تضرب 25 في 50، 5 في 5 في 25، 5 في 2 في 1250، 1250. حينما قال هاجر زمزم بفتح الزاي أم بضمها أم بكسرها وماذا كانت تقصد؟ فالمراد بزمزم على معنى أنه كما قال الكاتبون مؤرخون وغيرهم بمعنى زمزم بمعنى ارتفع. فحجرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه تحجيرا فاستقر الماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر لو تركته لكان نهرا يجري ولكن حجرته فأصبح كالبئر. وعلى كل حال في مسألة مجموعة الأسئلة نعم ماء زمزم أتعلق بهذه الأسئلة، أما الأعداد كم واحد من الأعداد فلا أعرفه. زمية زمزم خاصة بالحرم يعني في منطقة الحرم وفي مكة وينقل شيء منها إلى المدينة. أيضا الحجاج كما هو معلوم يأخذون معهم لبلادهم، أما عموم المملكة فليس فيها ماء زمزم إلا ما يأخذه الحجاج لأنفسهم، لكنه ينقل شيء منه إلى المدينة. ففي حرم المدينة في حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أيضا ماء زمزم. من المعلوم أن هناك فضل أو فضلا لقراءة السورة الكافية والجمعة، فما هو الوقت الذي تبدأ به القراءة والوقت الذي تنتهي به؟ هو يوم الجمعة، هو الأولى أن يكون من بعد الصبح فجر يوم الجمعة، ولو قرأها من المغرب بعد غروب الشمس ليلة الجمعة فإن يوم الجمعة يبدأ من بعد غروب الشمس، والمقصود يوم الجمعة وليلتها. الفضل يشمل يوم الجمعة وليلتها، فلو قرأها في الليل ليلة الجمعة يعني اللي هو الليل السابق للجمعة، لأن اليوم يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم التالي، هذا هو يوم اليوم الشرعي، ما عدا يوم عرفة من حيث الوقوف يعني، فإنه يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر. إذا دخل المأموم المسجد ووجده قد بدأه بالصلاة ووجد الصف الأول قد اكتمل، فهل يصف في الصف الثاني عن يمين الإمام أو وراء الإمام مباشرة؟ لا يكون وراء الإمام مباشرة لأنه أقرب للإمام يدنو من الإمام. كيفية صلاة المسبوق؟ صلاة المسبوق على حسب ما فاته من الركعات، فمن فاته ركعة واحدة فإنه يأتي بها بعدما يسلم الإمام، ومن أتى بركعتين فإنه يأتي بهما ويتشهد التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وهكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ألا يصلي وعاتقه مكشوفان. فما هو العاتق؟ العاتق هو الكتف، العاتق هو الكتف وليس على عاتقه منه شيء يعني الكتف. هذه يقول إن أم زوجتي ترتكب الحرام وهي على ذمة زوجها حتى عندما مات وحتى الآن، وزوجتي منعت عنها حتى أولادي، وأنا عملت كل ما في وسعي لمنع هذا الحرام، وزوجتي على علم بهذا وهي تبكي بكاء شديدا، فهل أنا وزوجتي وأولادي على معصية لهذا أم ماذا؟ لعليكم ما فعلت، نسأل الله السلامة. وفيما يبدو طبعا امرأة كبيرة مادام أنها أم زوجتك، ويجب نصحتها وتنبيهها وتذكيرها بالله عز وجل، فإن هذا أمر خطير. وأيضا فيما يتعلق بمجالستها، إن كان يؤثر هذا على أولادكم فابتعدوا عنها قدر الإمكان، لكن مع مناصحتها وتذكيرها بالله عز وجل بآياته وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستعانة بالأخيار والفضلاء، فإن هذا بلاء وامتحان والأمر خطير، وهذا كبير من كبائر الذنوب، فيجب نصحتها. والحزن لا شك أنه يحزن على مثل هذا، وهذا أمر لا تقبله النفوس الشريفة وأصحاب المرآة والعفاف من الرجال والنساء. رجل نوى العمرة ولبس الإحرام في الميقات ونسي أن يصلي ركعتين في نية العمرة، فما حكم العمرة؟ العمرة صحيحة، وإن لم يصلي ركعتين فهي صحيحة تامة إن شاء الله ولا شيء عليه. رجل أحرم ولبى يوم 29 رمضان في الباخرة ووصل يوم العيد وأدى العمرة، فهل عليه هدي التمتع وهو يريد الحج؟ أرجو أن لا شيء عليه، لأنه أحرم قبل العيد، أحرم في رمضان، يعني دخل في النسك في رمضان، وإنما بدأ التحلل من العمرة يوم العيد، فأرجو أنه تكون عمرة هذه في رمضان ولا شيء عليه. وجئت محرما في 27 رمضان ونزلت من الطائرة وأنا أشعر بدوخة، وطفت بالبيت لكني لا أدري كم عدد الأشواط التي طفتها، هل هي أقل من 7 أو أكثر من 7 حيث كنت صائما، فما الحكم في ذلك؟ أحتاج إلى أن أقابل السائل حتى أتصل عن بعض الأشياء. على كل حال كان الشك ما طرأ عليه إلا بعد ما انتهى فأرجو أنه لا شيء عليه، وأما إن كان غير ذلك فأحتاج إلى أني أكفل. هذا السؤال يشمل السؤال الذي قبله، أحرم في رمضان ولم يقضي عمرته إلا ليلة العيد، هذا إن شاء الله عمرته في رمضان. إذا كانت البلد الواحدة فيها أكثر من مسجد، فهل لا بد أن يكون فيها مسجد جامع لصلاة الجمعة؟ وما هي شروط المسجد الجامع وما صحة صلاة من لا يصلي في المسجد الجامع؟ نعم، ينبغي أن يجتمع أهل الحي في مسجد واحد، فإذا كان يكفيه مسجد واحد فلا يصلون في مساجد كثيرة، لأن تعدد الجمعة منهي عنه، ومقصود الجمعة هو أن يجتمع أهل الحي أو أهل البلد في مكان واحد، بينما فرائض الخمس صلى في المساجد العامة، ومسجد الجمعة يكون خاصا بمسجد الجمعة. أما إذا احتاج البلد إلى أكثر من مسجد فلا مانع أن تتعدد الجموع للحاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فإنه لا يصلى في المسجد الذي لا حاجة فيه، وإنما ينتقل سائر المسجد، المسجد الجامع أو المسجد القديم الأقدم. ولهذا ينبغي أن ننظم هذا الجهات الدينية المسؤولة كالأوقاف مثلا أو جهة الإفتاء أو حتى الجهة المنوط بها شؤون المساجد. عملت عمرة في رمضان ثم في شوال ذهبت إلى زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عدت إلى مكة بعد يوم، ولكن دخلت مكة بدون إحرام لأني لا أعلم ذلك، ثم أريد الحج هذا العام إن شاء الله، فماذا علي علما بأني لا أستطيع الرجوع إلى الميقات لظروف خاصة بي؟ ما دام أن مشيئك من المدينة إلى مكة وبقصد الحج، فالذي أراه أنك إن لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات أنك عندما تحرم يعني بالحج من هنا فيكون عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان. لي أهل ولكن يؤذون المسلمين ولا يصلون مع الجماعة في المسجد وهم أقارب، فهل لي أن أصل رحمهم أو أقاطعهم لأنهم بعيدون عن طاعة الله؟ عليك بالإنكار عليهم، وعليك بأن تبغضهم لما هم عليه من معاصي ومن تقصير، ولكن أيضا من الجانب الآخر عليك مناصحتهم والسعي في إصلاحهم، لأن من حق الصلة والرحم أنك تخشى عليهم النار وتخشى عليهم عقوبة الله عز وجل، فأنت تنصحهم من هذا الباب وتبغضهم لما هم فيه من معاصي. وأيضا إذا كان الهجر ينفع، على معنى إذا هجرتهم يتائبون ويرجعون فعليك أن تهجرهم، وإن كان لا ينفع فعليك الاستمرار في مناصحتهم وسلوك شتى السبل لإصلاحهم. ما صحة قول بعض الناس لبعض العلماء يا مولانا، فهل هذه الكلمة صحيحة أم مخالفة للشرع؟ لا ينبغي، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو المولى، لا تقل يا مولى إنما هي لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقال هذا. ما حكم من ظن مرابطا في سبيل الله في أفغانستان بشأن قصر الصلاة وجميعها؟ ما دام أنه في سفر فله أن يقصر، لكنه لا يجمع إلا إذا احتاج، إذا احتاج الجهر فإنه يجمع، أما ما دام أنه في سفر وغير مستقر فإنه يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، أما الجمع فهذا إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع. ما حكم تصوير المعارك التي تدار إذا قصد بذلك التعليم في أمر الجهاد؟ التصوير العام الذي لا يظهر فيه مثلا ذو أرواح أو نحو ذلك هذا مرخص فيه، أما ذو الأرواح ما إذا ظهر فيه صور بشر مثلا أو نحو ذلك هذا ينبغي اجتنابه. ما حكم من أسر وهو معلوم لدى المجاهدين أنه كافر بمعنى أنه في الحزب الشيوعي، وعندما أسر قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهل يقتل أم ينتظى في أمره؟ ينتظى في أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد قتله، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. من قصد الحج والعمرة في هذا العام بعد رمضان ولم يخرج من الميقات الذي جاء منه ولا يمكن له الرجوع إلى الميقات للإحرام، هل عليه هدي للتمتع وتركه أن يحرم من الميقات، أو يكون الواحد عن هذا أم لا؟ لازمه المقصود إن كان أتى بعمرة في رمضان ثم جلس بالحج إلى الحج ثم أحرم مفردا فهذا لا شيء عليه، ولا يكون متمتعا ولا يكون مفردا، وعلى كل حال هل يقابل السائل بعد نهاية الجلسة؟ هذا الولاء المقصود في الآية التي تم تفسيره هو ولاء المحبة والمودة فقط، أو يكون المقصود به حتى التعامل المادي في جميع شؤون الحياة؟ لا، التعامل المادي لا شيء فيه إذا لم يتولد عنه ولاء ومودة، لا التعامل المادي وارد والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويتعامل مع الكفار، بل حتى على الإحسان إليهم أيضا إذا احتاجوا لا مانع، مثلا يحسن إلى الكفار، يحسن إلى والديه، يحسن إلى من يحتاج إلى إحسان لا مانع، ما دام أنه لم يصل إلى حد المودة والولاء الذي بحيث يقدمه على حق الله ويقدمه على واجب الدين. لا ينعمكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ورجع نبذة مستطرة عن الشخصية السابق فعن قتال فقه السنة، وما علاقة الإمام مالك صاحب هذا المعروف بالصحابي جيد أنس بن مالك. الشخصين السابق هذا لا زال حيا وموجودا ومن علماء الأفاضل، وهو يعمل في هذه البلاد أيضا في جامعة أم القرى يدرس، وهو معروف ان ما يرغب الاتصال به ممكن يستدل على عنوانه ليتصل به. اما الامام مالك فلا علاقه له بالصحابه انس بن مالك، لان الامام مالك رحمه الله اصبحي من جهه يترجع اصوله الى جهه حضرموت، بينما انس بن مالك الصحابي هذا ليس من لا علاقه له بالامام مالك امام دار الهجره رضي الله عنهم اجمعين. سلقت جميع نقودي، فهل لي ثواب إذا سامحت الذي سرقها؟ وهل لي ثواب بكون نقودي سلقت؟ لك ثواب على الصبر، لأن هذا نوع ابتلاء، فإذا ابتلي الإنسان وصبر ورضي في قضاء الله عز وجل يثاب على صبره فلا يجزع ولا يتبرم. وإن كان هذا لا يمنع أنه يبحث عن السارق، فالبحث عن السارق لا يتنافى مع الصبر ولا يتنافى مع الرضا، على معنى ما تخبر مثلا الجهات المسؤولة في الشرطة وغيرها يبحثوا لا مانع، وهذا لا يتنافى مع الصبر، لأنه طبعا لو أنه ترك السراق هكذا سبب الفوضى، ولكن الإخبار عنهم مثلا لا يتنافى مع الإيمان ولا يتنافى مع الرضا ولا يتنافى مع الصبر، إنما الذي يتنافى مع الصبر هو الجزع والتبرم وعدم الرضا عن الله عز وجل. أما مجرد الأخذ بالأسباب والبحث عن السراق هذا لا مانع منه، بل هو مطلوب، لأن تركهم ولو علموا أنهم سيتركون فإنهم سوف يستجري أمرهم ويعظم شررهم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.